طبق من الكراريس، ما قصته؟ في هذه الحلقة نعرف، حلقة جديدة من برنامجكم بل نحن أمة قارئة. أنا عاصم السيد من عنادل، حياكم الله وبياكم.
عنادل، نشدو بجميل العربية.
ما زلنا نتابع القراءة في كتاب قراءات في حب الإمارات من تأليف أبي الأستاذ السيد سيف النصر. يقول: فالقراءة تصنع السعادة وتفتح آفاقا من الحوار الماتع مع ثقافات العالم. القراءة ليست شيئا جديدا علينا، وليست أمرا طارئا على ثقافتنا، وإن تدفق المبادرات القرائية لا يحيي في نفوسنا كثيرا من النماذج الشغوفة بالقراءة في ثقافتنا عبر تاريخها الطويل. هذه النماذج تزيد رغبتنا في القراءة اشتعالا. الجاحظ مثالا لشغف القراءة. من منا لا يعرف أديب العربية الكبير عمرو بن بحر، الأديب الذي وصفوا كتبه بأنها تعلم العقل أولا والأدب ثانيا، وتجلو صدأ الأذهان وتكشف واضح البرهان. الأديب الذي قال عنه شوقي ضيف: ملأ الدنيا وشغل الناس بملكاته النادرة وما وصلها به من ذخائر الثقافات الأجنبية. نشأ الجاحظ محبا للكتاب وللقراءة، حتى إن أمه ضجرت من استغراقه في الدرس والقراءة. طبق من كراريس. يروى أنه طلب من أمه طعاما فجاءته بطبق مليء بكراريس أودعها البيت، وقالت له: ليس عندي من طعام سوى هذه الكراريس. فذهب إلى الجامع مغتما، ولقيه مويس بن عمران أحد رفاقه الأثرياء في الدرس، فسأله: ما شأنك؟ فحدثه بحديث أمه، فأخذه إلى منزله وأعطاه 50 دينارا، فأخذها فرحا ودخل السوق واشترى الدقيق، وحمله الحمالون إلى داره. وسألته أمه: من أين لك هذا؟ فقال لها: من الكراريس التي قدمتها إلي. الجاحظ مع الكتاب حتى الممات. هكذا كان الجاحظ شغوفا بالقراءة. كان يقضي نهاره بين حلقات الدرس في مسجد البصرة وبين صفحات الكتب، فإذا جن عليه الليل فماذا كان يفعل؟ هل كان يقضيه نائما على فراشه؟ أو يقضيه مسامراً مع رفاقه؟ لا هذا ولا ذاك، بل كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للقراءة والنظر. إذن كان يبذل ماله ليبيت في دكاكين الوراقين أو قل المكتبات من أجل أن يشبع نهمته للقراءة. فهو لا يشبعه كتاب واحد يقرأه، بل لا يشبع إلا بمائدة من الكتب. وصدق معاصره أبو هفان إذ يقول: لم أر قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان. أرأيت إلى هذا الشغف بالكتاب؟ هذا الشغف ظل مصاحبا الجاحظ حياته كلها، فلم يمنعه المرض عن الكتاب. حين يشتد المرض بالإنسان فإنه ينشغل بآلامه المبرحة ويذهل عن كل شيء ويزهد في كل شيء. فهل فعل ذلك الجاحظ؟ لقد أضحى الجاحظ مفلوجا فلم يتوقف عن القراءة والكتابة، فقد ألف كتابه الحيوان وهو مفلوج، بل لقد انضم النقرس إلى الفالج. فلقد دخل المبرد يعود الجاحظ فقال له: كيف أنت؟ فقال: كيف يكون من نصفه مفلوج لو حز بالمناشير ما شعر به، ونصفه الآخر منقرس لو طار الذباب بقربه لآلمه؟ وأشد من ذلك 96 سنة أنا فيها، ومع كل هذه الآلام ومع كل تلك المعاناة مات الجاحظ 255 للهجرة والكتاب على صدره، بل وقعت عليه مجلدات من الكتب. إذن فهو لآخر لحظة في حياته كان مع الكتاب، لم يبتعد عنه قط، ولم يتمكن شيء أن يحول بينه وبين الكتاب إلا الموت. العقاد مثالا لشغف القراءة، الجاحظ علم من أعلام حضارتنا في ماضيها المجيد، فهل لدينا أعلام يمثلون شغف القراءة في عصرنا الحديث؟ إنه الأديب والكاتب والمفكر الذي عاش حياته ساعات بين الكتب، إنه الأديب والكاتب والمفكر الذي جعل القراءة روحه وحياته. اسمع إليه يقول: إني لا أتمنى أن أصل إلى سن 100 كما يتمناه غيري، وإنما أتمنى أن تنتهي حياتي عندما تنتهي قدرتي على الكتابة والقراءة. إنه طالب العلم الذي لم يفرض عليه أن يجلس إلى أساتذة مختارين له، بل هو الذي كان يختار أساتذته وفق إرادته الحرة. اسمع إليه يقول: ومما أحمد الله عليه أن أساتذتي جميعا قد اخترتهم بنفسي، ولم يفرضهم علي أحد يملك سلطة الفصل والتعيين دون غيره، لأنهم كانوا جميعا مؤلفين مشهودا لهم برسوخ القدم في صناعة التأليف. أقرأ منهم ما أشاء، وأعرض عمن أشاء، وأطلبهم حين أريد وحيث أريد. إنه عباس محمود العقاد، المتوفى سنة 1964 للميلاد. بدأ حبه للقراءة مبكرة، فكان يتسلم مصروفه الأسبوعي كل يوم خميس، وكان مقداره 5 قروش. فماذا كان يفعل بها؟ تلميذ في مثل سنه يمكن أن ينفقها على اللهو واللعب أو على المأكل والمشرب، ولكن العقاد التلميذ لم يتصرف على هذا النحو، وإنما سلك سلوك العاشق للكتاب الشغوف بالقراءة. يقول: فلا أشتري بها مأكولا أو فاكهة، ولا أذهب بها إلى ملعب البهلوان، فإذا كان معي ثمن الكتاب اشتريته لساعته، وإلا أعطيت العطار قرشين بعد قرشين حتى يتم الثمن المطلوب. وبهذه الطريقة قرأت العقد الفريد وثمرات الأوراق والمستطرف والكشكول والمخلاة ومقامات الحريري وبعض الدواوين. وساعده ناظر المدرسة ليشبع شغفه بالقراءة، حيث أذن له في التردد على المكتبة المخصصة للمعلمين ليستعير منها ما يحتاجه لإعداد ما يقوم به من نشاط ثقافي كالمناظرات والمطارحات. ألا يذكرنا هذا السلوك من العقاد بما كان يفعله صاحب السمو حاكم الشارقة حين كان طالبا، مع مصروفه ومكتبة المؤيد بالبحرين على النحو الذي عرضه في سرد الذات دستور القراءة؟ لم يكن العقاد يقرأ الكتاب قراءة المتصفح المتعجل، وإنما يقرأ قراءة المفكر المتأمل الذي يعيش بكل جوارحه مع المقروء. يقول واصفا شعوره وهو يقرأ: إنني أشعر بأنني لا أقرأ سطورا على ورق، ولكن أحيا في تلك الأوراق بين أحياء. ووضع لنفسه دستورا للقراءة يمكنه من التأمل والتفكير والمعايشة، وخلاصته أن كتابا تقرأه 3 مرات أنفع من 3 كتب تقرأ كل منها مرة واحدة. والكتب عنده هي مجموعة من الحيوات تضاف إلى حياة القارئ، والكتب كذلك هي طعام الفكر. والقارئ الجاد يستطيع أن يستخرج من كل ما يقرأ أغذية فكرية تجعله صاحب بنية فكرية قوية. ولذلك ينصح القارئ بقوله: فاقرأ ما شئت تستفد. إذا كان لك فكر قادر أو معدة عقلية تستطيع أن تهضم ما يلقى فيها من الموضوعات، وإلا فاجعل القابلية حكما لك فيما تختار، لأن الجسم في الغالب يغذيه ما نشتهيه. القراءة تولد الفكر. يسارع العقاد ينفي عن نفسه أنه يقرأ من أجل أن يكون قادرا على الكتابة، ويرى أن الذي يقرأ ليكتب وكفى فهو موصل رسائل، ويبين السبب الحقيقي لشغفه بالقراءة بقوله: وإنما أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة في هذه الدنيا، وحياة واحدة لا تكفيني ولا تحرك كل ما في ضميري من بواعث الحركة. فكرتك أنت فكرة واحدة، شعورك أنت شعور واحد، خيالك أنت خيال فرد إذا قصرته عليه، ولكنك إذا لاقيت بفكرتك فكرة أخرى، أو لاقيت بشعورك شعورا آخر، أو لاقيت بخيالك خيال غيرك، فليس قصار الأمر أن الفكرة تصبح فكرتين، أو أن الشعور يصبح شعورين، أو أن الخيال يصبح خيالين، كلا، وإنما تصبح الفكرة بهذا التلاقي مئات من الفكر. المتنبي مثالا لشغف القراءة. ونحن نعرض لمثل عليا في حضارتنا، لا يمكن أن نغفل شاعرا ملأ الدنيا وشغل الناس، شاعرا سار ذكره مسير الشمس والقمر، وسافر كلامه في البدو والحضر، وكادت الليالي تنشده والأيام تحفظه، شاعرا تولى شرح ديوانه شاعر كبير هو أبو العلاء المعري وسماه معجز أحمد، شاعرا عرف بالأنفة والكبرياء، فكان لا ينشد في حضرة سيف الدولة إلا جالسا. إنه أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين. لقد حقق المتنبي هذه المكانة المرموقة بجهود جبارة بذلها في تكوين نفسه علميا وثقافيا وأدبيا، فالإنجاز الكبير وراءه عمل مضمن، فقد تنقل في القبائل وأوغل في البادية وصحب الأعراب، وعاد بعد سنين بدويا قحا، وكان تعلم القراءة والكتابة ولزم أهل العلم والأدب، بل إنه كان شغوفا بالقراءة، فكان يكثر من ملازمة الوراقين ويعيش في دكاكينهم، فكثير من علمه إنما هو من ثمرات القراءة، وأصبح عالما باللغة يستطيع أن يوظف إمكاناتها توظيفا مبدعا، أو كما ذكر البكري أن المتنبي ملك رقاب الكلام واستعبد كرائمها واستولد عقائمها. وقد جاء في كتاب الصبح المنبي أن أحد الوراقين ذكر أن أبا الطيب وقف يقرأ في كتاب من نحو 30 ورقة قدم به رجل ليبيعه، فإذا بالرجل يقول له متضجرا: يا هذا أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون إن شاء الله بعد شهر. فأجابه أبو الطيب: فإن كنت حفظته في هذه المدة فما لي عليك؟ قال: أهب لك الكتاب. قال: فأخذت الدفتر من يده فأقبل يتلوه حتى انتهى إلى آخره. قد يكون في هذا الخبر شيء من المبالغة، ولكنه يشير إلى شغف المتنبي بالقراءة وحرصه على أن يقتنص كل جديد وأن يستوعب كل ما يقرأ. لو كان المتنبي بيننا، ترى لو كان المتنبي بيننا وشاهد المشهد القرائي في الإمارات، فماذا يمكن أن تقول يا أبا الطيب؟ أقول كلمتين: الأولى كلمة شكر وعرفان، فقد أنشأت عاصمتكم الغراء دوحة المتنبي، رعاها وسقى دوحها شاعركم محمد أحمد السويدي جزاه الله خيرا، وأضحت وارفة الظلال باسقة الأغصان تختال بها الشبكة العالمية، ويستريح إليها المتصفح مع أشعاري قراءة واستماعا. وإذا رغب في تعرف المعاني فلديه عشرات الشروح القديمة والحديثة، ويسعدني أن تكون هناك خطط لتطوير الواحة وتطعيمها بدراسات عما ورد في شعري من أماكن وأعلام ومفردات لغوية. الثانية: فلتبقى جذوة القراءة مشتعلة، غذوها دائما بالمشاريع التي تحجب عنها كل العوامل التي تؤدي إلى أن يخبو توهجها. ولقد أثلج صدري أن تحدي القراءة العربي شرع يؤسس لعقد شراكات مع مؤسسات ثقافية في البلاد العربية تيسر سبل القراءة وتجعل الكتاب قريبا من القارئ، فها هو يعقد اتفاقية مع مكتبة الإسكندرية ترمي إلى تخصيص قسم فيها لتحدي القراءة، زود بأكثر من 150,000 كتاب يسمح لطلاب المدارس المشاركين في المسابقة بالوصول للكتاب واستعارته، بل يصل بالكتاب أيضا إلى المدارس البعيدة من خلال مكتبات متنقلة. ولعلي أذكر ببيتي الشعري الذي يدعو إلى القوة العسكرية لتحقيق الأمن والسلام، والقوة العلمية لصناعة التقدم والسعادة. اجعلوا هذا البيت شعارا لكم: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شارك المرئية على وسائل التواصل وسجل إعجابك بها واكتب لنا تعليقا، واقترح علينا الكتب التي تود أن نقرأ لك منها في هذا البرنامج، بل نحن أمة قارئة. إلى لقاء جديد مع كتاب جديد، دمتم مبدعين ودمتن مبدعات.